أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذا المجلس المبارك نتذاكر أحكام المناسك، أحكام الحج، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وكتابه اسمه الشرح الممتع. ولكن لأجل هذا اليوم هو آخر درس نقرأه معكم إن شاء الله، ونستأنف نبدأ إن شاء الله يوم 15 أيضا، نعود إليكم بإذنه تعالى ونستمر في كتاب الشرح الممتع إلى نهاية الشهر. ثم في شهر محرم إن شاء الله سيكون الدرس في السيرة النبوية، كتاب الشيخ أبي بكر الجزائري. هذا الحبيب يا محب. ثم بعد ذلك في العقيدة، شهر صفر يكون في العقيدة. ثم بعد ذلك نعود لتفسير القرآن الكريم، وهكذا. نسأل الله أن ينفعني وإياكم بما علمنا. وبعد، أيها الإخوة، الليلة موضوعنا هو نريد أن نذكركم محظورات الإحرام. ما هي الفائدة إن الإنسان يعرف ممنوعات الإحرام؟ ما هي الفائدة إن الإنسان يعرف الممنوعات في الإحرام؟ الفائدة أن الإنسان يعلمها ليتجنبها، وإذا وقع فيها يعرف كيف يخرج منها. هذه هي الفائدة، لا بد أن يعرفها لأجل أن يتجنبها. ثم إذا وقع فيها يعرف ما هو الخروج، كيفية الخروج منها، وما هو الجزاء. وكنا نتكلم عن الفدية. ما معنى كلمة الفدية يا إخوان؟ الفدية هي ما يعطى فداء للشيء. ما يعطى فداء للشيء، مثل فدية الأسير. إذا كان عندنا أسرى نريد أن نفكهم، لابد أن يكون هناك فدية يفدون أنفسهم، يعني فدية الأسير في الحرب، يعطينا شيئا من المال ثم نفكه. ولذا ديننا يا إخوان، دين الإسلام دين العلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان عنده أسرى في معركة بدر، كان الواحد من الأسرى إذا علم 10 من المسلمين أطلقه، فك أسره. هذا التعليم، ينبغي أن نحرص على التعليم والتعلم أيها الإخوة. وأهم شيء تعلم القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم. فالفدية معناها هي فكاك الأسير في الحرب. إذا أعطانا شيئا نفكه، لكن الفدية هنا في باب الحج ما يجب لفعل محظور أو ترك واجب. إذا تركت واجب يكون هناك فدية لأجل تصحح الوضع. إذا ارتكبت ممنوع أيضا تكون هناك الفدية، وسميت فدية لأن الله سبحانه وتعالى قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولذا نذكركم أيها الإخوة أن محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى 4 أقسام. محظورات الإحرام تسعة تنقسم إلى 4 أقسام. فيه شيء من المحظورات ليس فيه فدية، لكن فيه استغفار، استغفار وتوبة ورجوع إلى الله عز وجل، وهو عقد النكاح. عقد النكاح ليس فيه فدية، وإنما لو أن إنساناً عقد النكاح نقول هذا العقد فاسد، هذا العقد غير صحيح، لا بد أن يجدد مرة أخرى، وينبغي للإنسان أن يستغفر الله منه. فالمحظورات فيه نوع ليس فيه فدية وهو عقد النكاح، ونوع آخر فديته مغلظة. فديته مغلظة، ما هو الذي فديته مغلظة؟ الجماع قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول، لأن فيه بدنة، فيه بدنة، وأنتم تعرفوا البدنة إما جمل أو بقرة. وأيضا النوع الثالث ما فديته الجزاء مثله أو بدله، وهو قتل الصيد. قتل الصيد فديته إما مثله أو بدله. والرابع ما فديته فدية أذى، وهو أكثر المحظورات. خمسة من المحظورات كلها فديتها فدية أذى تخيير، إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. يعني أكثر المحظورات وهي خمسة، هذه فديتها فدية الأذى وهي التخيير. ولذلك فدية الحلق، التقليم، تغطية رأس الرجل، الطيب، لبس المخيط، كل هذه فديتها أنت مخير، إما أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. الصاع كم كيلو؟ 3 كيلو، 3 كيلو الصاع، 3 كيلو، يعني كل مسكين تعطيه كيلو، كيلو ونصف. فالذي فديته فدية أذى هذه أكثرها. ولذلك فدية الأذى أيها الإخوة هي إطعام 6 مساكين لكل مسكين النصف صاع، أو صيام 3 أيام. هذه الأيام التي يصومها الإنسان في الفدية هل هي متتابعة أو متفرقة؟ متفرقة أو متتابعة أنت حر. إن صمتها متتابعة أو صمتها متفرقة، مثل صيام العشرة الأيام التي يصومها الإنسان الذي لم يجد الهدي، إن صامها متتابعة أو صامها متفرقة، كل هذا جائز. فأيضاً الفدية فيها صيام 3 أيام، تصومها متتابعة أو متفرقة، كل هذا جائز ولله الحمد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. انظروا يا إخوان، القرآن أكثر الأحكام فيه مجملة، أكثر الأحكام فيه مجملة، لكن من الذي فصلها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا القرآن لا يستغني عن السنة، لا بد أن السنة تكمل القرآن الكريم. أما يأتي إنسان ويقول يكفينا القرآن، لا، القرآن كلام الله. ولذا بعض من الناس يقول الله سبحانه وتعالى يقول القرآن تبيانا لكل شيء، بلاش السنة، لأن السنة فيها ضعيف وفيها الحديث المكذوب وفيها، لكن ولله الحمد ربنا سبحانه وتعالى سهل من العلماء الأفذاذ الذين بيّنوا لنا الأحاديث الصحيحة والأحاديث المكذوبة والأحاديث الضعيفة. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها علماء بيّنوا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فالقرآن لا يستغني عن السنة أبدا. وإلى لماذا أرسل الله الرسل؟ ما دام أرسل الله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يكون هناك سنة تفسر القرآن، تكمل ما بقي من القرآن الكريم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين كثيرا من القرآن الكريم، ولذا جاء في عهد عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه، جاء مجموعة من الناس قالوا: يا أمير المؤمنين، نحن نريد أن نكتفي بالقرآن دون السنة، نريد أن نكتفي بالقرآن الكريم، لأن القرآن كله صحيح وكله ثابت وكله محفوظ، ولا نأخذ بالسنة. ماذا قال لهم أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه؟ قال: تعالوا انظروا يا إخوان، إذا رأيت إنسانا جاهل جادله بالتي أحسن، لا تجادله بالغلظة أو تقول أنت لا تفهم، لكن جادله بالتي أحسن. هذا أمير المؤمنين، أناس يكلمونه. قال: تعالوا. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: أقيموا الصلاة. قالوا: نعم، الله قال أقيموا الصلاة. قال: هل تجدون في القرآن أن صلاة الظهر أربع، وأن صلاة المغرب ثلاث، وأن صلاة الفجر ركعتين؟ قالوا: لا. قال: كيف عرفنا هذه الصلوات؟ قالوا: عرفناها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذن القرآن لا يكفي عن السنة. ثم سألهم سؤالا آخر، فقال لهم ربنا سبحانه وتعالى: قال: آتوا الزكاة، فهل في الزكاة نصاب الإبل خمسا، نصاب البقر ثلاثين، نصاب الغنم أربعين؟ قالوا: لا. قال: من علمنا هذه الأنصبة ووجوب الزكاة فيها؟ قالوا: الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: هؤلاء صدقت يا أمير المؤمنين، القرآن لا يمكن أن يستغني عن السنة، وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام يا إخوان وحي، وحي سنة الرسول، كما قال الله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى. فهنا في هذه الآية المباركة ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن أو بأذى من رأسه ففدية من صيام. هل بين ربنا الصيام؟ لا، لكن بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. أو صدقة، هل بين في القرآن صدقة؟ لا. هل بين النسك؟ ما بينه إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا ينبغي يا إخوان أن نهتم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحفظ الكثير منها. وعندنا أصح كتاب في الحديث وصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولذا عرفنا أيها الإخوة أن فدية الأذى هي أكثر فدية، وهي خمسة أشياء. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: يخير بفدية حلق. وعرفنا حلق الشعر من أي مكان آخر من الجسد، وتقليم، تقليم الأظافر من اليد أو الرجل، وتغطية رأس الرجل، والطيب، ولبس المخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. ولذا يخير المحرم إذا فعل محظورا من هذه الأجناس، إما حلق الشعر أو تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين وتغطية رأس الرجل والطيب، يخير في هذه الأربعة بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر. هذا رأي كثير من الفقهاء، يقولون إن البر أفضل الأنواع. ولذا يقولون نصف صاع من غير البر، أما البر مد. ولذا كان فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، فعلماء الحنابلة يقولون لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. واستدلوا بهذا الدليل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وعرفنا أن الصيام بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو 3 أيام. وأيضا بيّنها في حديث كعب، حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، بيّن الصيام أنه 3 أيام، والصدقة بأنها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. لكن المؤلف هنا أيها الإخوة قال لكل مسكين مد بر أو نصف صاع. ما هو الفرق بين المد والنصف؟ المد هو نصف الصاع، يعني الصاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد يعني نصفين. فهم العلماء رحمهم الله بناء على رأي الخليفة معاوية بن أبي سفيان، العلماء رحمهم الله يفرقون بين البر وبين غيره، بناء على رأي الخليفة معاوية بن أبي سفيان يقول إن البر هو أفضل الأنواع، ولذا نصف صاع من غير البر، وأما من البر فهو مد. وهذا اختلف العلماء فيه، منهم من قال نصف الصاع في كل شيء من البر وغيره، وآخرون وهم الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه مد البر في كل شيء إلا في صدقة الفطر، إلا في صدقة الفطر. ولذا يقول عرفنا أن المد هو ربع الصاع، لأن صاع النبي عليه الصلاة والسلام 4 أمداد، وهو العلماء رحمهم الله قاسوه في حدود 3 كيلو، إما 3 كيلو إلا ربع، ولكن الأحوط أن الإنسان يجعله 3 كيلو. فالعلماء رحمهم الله هنا وخاصة المؤلف فرق بين البر وغيره، بين البر وغيره، لكن في باب الفطرة يعني الصيام، فطرة الصيام لم يفرق المؤلف بين البر وغيره، يعني فطرة الصيام زكاة الصائم في باب الفطرة قال صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو غير ذلك مما يخرج من يعني كل الطعام. لكن نقول الفقهاء انتبهوا لهذا الخلاف، الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين البر وغير في جميع الكفارات والفدية، يفرقون الفقهاء انتبهوا قول الفقهاء يفرقون بين البر وغير في جميع الكفارات والفدية إلا في صدقة الفطر، إلا في صدقة الفطر ما يفرقون بينها. ولذا ابن تيمية رحمه الله أخذ قاعدة قال إن البر على النصف من غيره، ففي الفطرة نصف صاع عند شيخ الإسلام. ولكن المذهب الصحيح أو القول الصحيح أنه في الفطرة أو في غيرها نصف صاع، لا فرق بين البر وغيره، لا فرق بين البر وغيره. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ هل نأخذ بقول الفقهاء أو نأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني من البر أو من التمر أو من غيره. فالرسول عليه الصلاة والسلام عين المقدار نصف صاع وأطلق النوع، ممكن تقول بر تمر أي شيء. فظاهر الحديث أن الفدية نصف صاع لكل مسكين سواء من البر أو من غيره. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جميع ما ورد فيه إطعام مساكين، هذه قاعدة جيدة نستفيد منها إن شاء الله، يقول جميع ما ورد فيه إطعام مساكين يجوز أن تغديهم أو تعشيهم إلا هذا الموضع. ما هو الموضع هذا؟ لابد أن تطعمهم طعاما يملكونه ومقداره نصف صاع لكل مسكين، هذه قاعدة نستفيد منها. يعني هنا في باب الفدية أنك تعطي كل مسكين نصف صاع، أما في غيره من الإطعام والفدية فيمكن أن تغديهم أو تعشيهم، تذهب للمطعم وتعطيه صحن إدام وخبزة، أو تعطيه كبسة رز وربع دجاجة، فإن هذا يكفي. ولذا قال رحمه الله: جميع ما ورد فيه إطعام مساكين يجوز أن تغديهم أو تعشيهم إلا هذا الموضع، فلا بد أن تطعمهم طعاما يملكونه ومقداره نصف صاع لكل مسكين. عرفنا يا إخوان أنواع الفدية، وهي الأربعة كما ذكر المؤلف رحمه الله، وعرفنا معنى الفدية. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبهم يا أكرم الأكرمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم ردهم إلى دينهم ردًا جميلًا يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، ويسر لهم حجهم يا ذا الجلال والإكرام، واجعله ميسرًا سهلًا، واجعله عن علم وعن طاعة لك يا رب. اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجزي هذه الدولة كل خير على ما تقدم لحجاج بيت الله الحرام من تسهيلات وتيسيرات، واجزهم عنا خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.